إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر أرضا يسمى فيها القيرات، فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإن لهم ذمة وصهرا. وأخرج الطبراني في معجمه الكبير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته قال: الله الله في قبط مصر، الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. وهذا الحديث أخرجه أيضا ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن أبي سلمة مرسلا، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة كما في مجلد السابع. وقد قلت في بيان معنى قبط مصر كما في كتابي الذي سميته المقالات الشرعية في فتن الثورات والمظاهرات في البلاد الإسلامية، وطبع من سنوات. قلت: قال الأزهري في تهذيب اللغة: قبط مصر، قال الليث: القبط هم أهل مصر والنسبة لهم قبطي. قال: والقبطية وجمعها القباتي هي ثياب بيض من كتان تعمل بمصر، فلما ألزمت هذا الاسم غيروا اللفظ، فالإنسان قبطي والثوب قبطي. فهذه تسمية تطلق على أهل مصر عامة، ليس المقصود بها النصارى كما صار علما عليهم، لا، القبط هم جنس أهل مصر حتى بعد الإسلام، بعد أن دخلوا في الإسلام يسمون القبط نسبة إلى هذه الثياب المصنوعة من الكتان، ويطلق على الثوب قبطي، الثوب الايه الذي يصنع من هذا. طيب، ماذا نستفيد من هذين الحديثين؟ نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم بأمره: فأحسنوا إلى أهلها، أي إلى أهل مصر. وفي رواية: فاستوصوا بأهلها خيرا، أي بأهل مصر خيرا. وفي حديث أم سلمة: قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ستظهرون عليهم. وهذا حدث لما فتح عمرو بن العاص مصر في العام 21 بعد الهجرة، فظهر الإسلام وصارت مصر دولة مسلمة. قال ويكونون لكم عدة، تتخذون منهم عدة أي جنودا وسلاحا، هذه العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم. ستتخذونهم عدة وأعوانا في سبيل الله. فهذه الألفاظ أحسنوا إلى أهلها، استوصوا بأهلها خيرا، إنكم ستتخذونهم عدة وأعوانا في سبيل الله، كل هذه الألفاظ تدل يعني في مجموعها على وجوب نصرة الجيش المصري. فإن نصرة الجيش المصري واجب شرعي محتوم، واجب شرعي محتوم. وهذه الألفاظ وخاصة اللفظ الأخير وحديث أم سلمة إنهم ستتخذونهم عدة وأعوانا في سبيل الله تدل على فضل جنود هذا الجيش، وهذا ثبت شرعا هذا الدليل، وثبت واقعا عبر القرون، حيث كان جند مصر بالفعل عدة وأعوانا في سبيل الله على مر التاريخ منذ أن دخل الإسلام مصر. هم الذين استعان بهم صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 89 بعد 500، استعان بجند مصر في تحرير بيت المقدس من أيدي الصليبيين، فكان أساس الجيش من جند مصر، واستعان به في تطهير مصر من الروافد الملاعين المجوس الذين قامت دولتهم في إيران الآن، دولة مجوسية فارسية لا علاقة لها بالإسلام، وما زال حزب الإخوان المسلمين يقولون دولة إسلامية، مساكين والله لا يعرفون شيئا عن الإسلام، حزب الإخوان لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ولذلك سموا الدولة المجوسية الفارسية التي قامت على تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سب عائشة واتهامها بالزنا، وعلى لعن السلف، سموها دولة إسلامية ويوالونها ويتواطؤون معها من قبل والآن على تدمير الدول السنية وعلى رأسها مصر والسعودية. هذا حزب خائن غادر، لا يعرف الإسلام، لا يعرفون شيئا عن الإسلام الصحيح، هم حزب يريد نصرة الحزب فقط، لا علاقة لهم بنصرة الإسلام. فالشاهد هذا الجيش الذي جعله الله سببا في إذلال الصليبيين في معركة حطين بقيادة صلاح الدين يوسف ابن أيوب الذي اشتهر صلاح الدين الأيوبي الكردي، قاد هذا الجيش وأذل الصليبيين في معركة حطين. وفي الزمن الحديث قام هذا الجيش بإذلال اليهود في حرب العاشر من رمضان، حتى صيغ كالنعاج، لو رأيتم صور الأسرى، أسرى اليهود هم يساقون كالنعاج مذلولين مقهورين. من الذي أذلهم؟ الله عز وجل الذي أذلهم، ولكنه جعل جنود وقادة هذا الجيش سببا في إذلال أبناء القردة والخنازير اليهود. ولذلك اجتمع كل من بأقطارها من اليهود والنصارى في أمريكا وفي أوروبا والروافد في إيران، وكل خسيس وخائن، على وجوب تفكيك وإسقاط هذا الجيش، لأنه حجر العثر الوحيد أمامهم لتحقيق حلمهم في تقسيم مصر. انظروا إلى ما قاله
ف
أحد المحللين والدكتور حامد ربيع الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في بحث نشرته جريدة الوفد المصرية في تخيلون في عام كم؟ تتخيلون في عام كم؟ في العام 82 بعد التسامة. قال في بيان خطة اليهود ومن عاونهم من الكفار في تقسيم مصر، هذه الخطة يخططون إليها من سنوات طويلة، وكشف شيئا من هذا في هذا البحث وفي هذا المقال. مفاده تقسيم مصر إلى 4 دويلات، وهذا الذي يسعون إليه الآن سعيا حثيثا. الدولة الأولى دولة نصرانية ممتدة من جنوب بني سويف في جنوب أسيوط بامتداد الغرب، وتضم الفيوم وبخط صحراوي طويل يربط هذه المنطقة بالأسكندرية، وهذه والتي يعتبرها هذا المخطط عاصمة للدولة النصرانية. الدويلة الثانية دويلة النوبة الممتدة من صعيد مصر حتى دنقلة من شمال السودان وعاصمتها أسوان. الدويلة الثالثة دويلة إسلامية تضم المنطقة من ترعة الإسماعيلية والدلتا حتى حدودها على الدولة النصرانية غربا، ودويلة النوبة جنوبا. الدويلة الرابعة دويلة اليهود تحقيقا لحلم اليهود من إقامة دولة من النيل إلى الفرات. هذا هو المخطط باختصار. ما الذي يقف الحجر عثرة أمام تنفيذ هذا المخطط؟ هذا الجيش الذي يشوهونه الآن بحرب إلكترونية خبيثة يقودها عزمي أنتون بشارة اليهودي الذي يقود دولة قطر حقيقة، والذي يقود هذه القنوات العميلة لليهود لأنه كان عضوا في الكنيسة اليهودي. عزمي أنتون بشارة، قناة الجزيرة، قناة مكملين، قناة ربعة، إلى آخر القنوات العميلة لليهود. هذه القنوات إنما قامت لتحقيق هذا المخطط باختصار في مصر خاصة، ثم في السعودية. طبعا السعودية تابعة بعد ذلك أو مع مصر أيضا. والروافد لهم أهداف أخرى في الخطة الخمسينية التي وضعها لهم الخميني عليه لعنة الله. نعم، هذا الزنديق الذي فاق فرعون في الزندقة وفي تعذيب المسلمين. هذا الفاجر الخميني وضع خطة خمسينية لمدة 50 سنة، بدأت منذ أن تولى الحكم في العام 79 بعد 900 في تمزيق وتفكيك البلاد الإسلامية كي تتحول إلى دولة فارسية شيعية مجوسية تابعة لهؤلاء الفرس المجوس. ومن ضمن هذا المخطط إسقاط مكة والمدينة وهدم مكة والمدينة وتحويل القبلة إلى كربلاء. هذا مخطط الروافض، هذا مخطط اليهود. يلتقون في أشياء ويختلفون في أشياء. والذي يمد أيضا هذا المخطط الآن الدولة التركية، ولكن لهم أهداف أخرى، فهم يريدون إعادة مجد الدولة الصوفية التي قامت على الخرافات وعلى عبادة الأموات. يريدون إعادة مجدها على حساب أيضا الدول التي قامت على التوحيد. وهذا الذي يفعله الآن هؤلاء في الامتداد الذي يسعون إليه الآن في سوريا بمماركة الدولة الأمريكية. ثم يأتي الخونة يشغلون الناس بتفاهات، يقول الجيش يصنع الطرق ويأخذ الأموال من صناعة الطرق. يأخذ الأموال، هذه الأموال يأخذها ماذا يفعل بها؟ سوف نسلم جدا أن هناك من يصرف هذه الأموال أو يصرف شيئا منها. طب أين، من أين يأتي قادة الجيش بالأموال التي اشتروا بها طائرات الرذال التي صارت الآن سببا في ترهيب وإخافة الدولة الأثيوبية التي تواطأت مع اليهود لتعطيش أهل مصر؟ من هذه الطائرات هي التي لها القدرة الآن على تهديد سد النهضة وأن يضرب بيد من حديد إن ساومت أثيوبيا على إتمام بناء السد لمنع نصيب أهل مصر من مياه النيل حتى سوف يعطش الملايين وتبور الأراضي. من الذي قام بهذا؟ ومن أين يأتون بأسعار هذه الطائرات؟ من الذي أتى بأحدث الغواصات البحرية لحماية حدود مصر البحرية في البحر المتوسط وحماية حقل ظهر للغاز الذي يعد من أعظم حقول الغاز على مستوى العالم الآن، والذي سوف يكون سببا إن اتقى أهل مصر ربهم في أن يخرجوا من هذا الغلاء وهذا الإيه وهذا الوباء الذي يعيشون فيه. ولكنهم لا يصبرون بسبب أنهم ينصفون خلف دعايات خونة كذابين مأجورين من قبل المخابرات البريطانية أو المخابرات اليهودية الموساد أو من قبل المخابرات الأمريكية. نعم هناك أخطاء، هناك أناس قد يكونون ليسوا على مستوى المسؤولية، هذا موجود في أي بلد، موجود في أي قيادة، لكن نحن نتكلم عن جيش الله عز وجل قدر أن يكون هذا الجيش سببا في حماية المسلمين عبر القرون، ليس مصر فقط. كما قلنا هم الذين أذلوا الصليبيين في بيت المقدس وأخرجوهم مذلولين مقهورين، وأذلوا اليهود في حرب العاشر، وأذلوا الروافض في الدولة الفاطمية في عهد صلاح الدين لما استعان بأهل مصر على تطهير مصر من هؤلاء الروافض الذين كانوا يسبون الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في لفظ صريح إنكم ستتخذون منهم عدة وأعوانا في سبيل الله لم يقل هذا عبثا عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث فكاد أجزم أن أغلب حتى الذين يستغلون بالعلم في الجهات الأكاديمية لا يعرفونه أو لا يلتفتون أو لا ينتبهون إليه. هذا نص في فضل جنود وقادة هذا الجيش، إنكم ستتخذونهم عدة وأعوانا في سبيل الله. ولذلك نقول إن نصرة الجيش المصري واجب شرعي محتوم. هذه النصرة لا تعني المملاءة على باطل، لا، إذا رأيت خطأ علمت خطأ باليقين ليس بالأكاذيب التي يروج إليها الخونة، لا، نقول بواقع رجل يعلم أن هناك أخطاء، هناك تكون مناصحة إن كان يستطيع الوصول إليه إلى القادة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فكيف إذا لم يكن جائرا؟ لو كان يسمع النصيحة وكلمة حق عنده مش في القنوات الفضائية وفي الايه وعبر الايه واحد جالس في فنادق أوروبا وفي خمرات أوروبا يشرب الخمر ويتناول الايه المخدرات ثم يقول كلمة حق، هو نفسه يعني كما قال يحيى ليلا ونهارا في الباطل، كيف يقول كلمة؟ وهل يقود مصر خسيس غادر مثل هذا؟ والله نعجب، والله في زمن غربة الإسلام هذا يتحكم خسيس خائن يعني فيه ما فيه من صور الفجور والكذب والتهتك، يكون هذا التافه الحقير هو الذي يقود شعبا بأكمله يحوي هذا الجيش العظيم الذي أذل اليهود من داخل خمرات أوروبا؟ هل يقول هذا عاقل يحترم عقله أو من يفقه حتى شيئا في دين الله ويفقه شيئا في هذه الدنيا، لا أقول في الدين فقط؟ فوالله إذن أعجب الناس صاروا في غفلة إلى من رحم الله. الله عز وجل يبين لنا مكر الكافرين ومكر أولئك هو يبور، كما قال عز وجل في محكم كتابه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال الحافظ المفسر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في جامع البيان: وعمل هؤلاء أي مشركين عمل هؤلاء المشركين يبور فيبطل فيذهب، لأنه لم يكن لله فلم ينفع عامله. وقال الشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي من يريد العزة اطلبها ممن هي بيده، فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته. وقد ذكرها بقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب، فيرفع إلى الله ويورد عليه ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى، والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح يرفعه الله تعالى إليه. ثم قال: وأما السيئات فإنها بالعكس، المكر مكر السيء، السيئات يريد صاحبها الرفعة بها ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه ولا يزداد إلا إهانة ونزولا. ولهذا قال: والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد يهانون به غاية الإهانة، ومكر أولئك هو يبور أي يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئا، لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل. وهذا رأيناه عيانا بيانا في عشرات الوقائع. وتأملوا ما حدث لهذا الخائن الذي كان في الصحافة المصرية، ثم راح مع أخس خلق الله، شر الخلق والخليقة من الخوارج من الدواعش وغيرهم في ليبيا، كي يحارب المسلمين هناك من أهل السنة وكي يدخلوا بعد ذلك على مصر. هشام اسمه شامي؟ هشام. انظروا كيف أذله الله عز وجل، لأنه سلم نفسه لأخس خلق الله، شر الخلق والخليقة الخوارج الذين هم عملاء المخابرات البريطانية وعملاء اليهود، تنظيم داعش الذي صنعته أمريكا واليهود وبريطانيا لتفكيك بلاد الإسلام أيضا. والآن تركوا الأكراد غنيمة للدولة التركية بعد أن أذاق الأكراد الأمرين لهذا التنظيم الخارجي الذي قام على أموال اليهود وأموال أمريكا والروافض في إيران. فهؤلاء أدلاء مهانون، ولكنهم يحتاجون إلى مؤمنين أبطال شجعان أقوياء عقيدتهم راسخة، سوف يجعلهم سببا في إذلال هؤلاء كما زالوا من قبل. لكن الإشكال في أن يضعف المؤمنون وأن يستجيبوا لدعوة الخونة، هذا الذي به تكون الهزيمة ويكون ما كان من أن يتحقق المخطط في تقسيم مصر، وتكون مصر كسوريا الممزقة الآن والتي ما زالوا يسعون في تمزيقها وفي تفكيكها، وتكون كاليمن التي يسعون في تمزيقها وتقسيمها، وتكون كليبيا التي نسأل أن ينصر قائد الجيش فيها المشير خليفة بن حفتر وأن يوفقه لتطهير طرابلس من هؤلاء الخونة من أصحاب الميليشيات التابعة للمخابرات البريطانية على رأس حكومة الوفاق. نعوذ بالله من شرهم ومن مكرهم ومن كيدهم. Oh. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن جنود الجيش المصري، بل إن بعض من كان عونا لهذا الجيش من عامة أهل مصر، بل من النساء، والله ضربوا أروع الأمثلة في البذل والتضحية والثبات ضد أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم. أضرب مثالا من امرأة بدوية بسيطة جدا، امرأة بدوية من بدو سيناء، لعلكم قرأتم خبرها في الأيام الأخيرة، لكن أذكرهم من باب العبرة والعظة. امرأة يعني قد لا تحسن القراءة والكتابة، ولكنها مؤمنة، أحسبها أنها كانت مؤمنة وصادقة ومتجلببة، وهي في عمر يعني أتوا بلقاء معها وكانت بلغت 90 من عمرها، يعني من حوالي 3 أو 4 سنوات أو 5 سنوات قبل أن تموت رحمه الله، ماتت في العام 14 بعد 2000 عن عمر يناهز 90 عاما، وهي متجلببة منتقبة محجبة من رأسها لأسفل قدمها، وهي في عمر 90. هذه المرأة البدوية البسيطة قامت بدور عظيم في قتال اليهود في فترة ما قبل حرب العاشر من رمضان، فاستعانت بها المخابرات المصرية وقادة العمليات في تلك الفترة كي توصل إلى الجنود في سيناء يعني وسائط مهمة ومتفجرات وأشياء يعجز الرجال أن يقوموا بها، والله عز وجل حافظها، فكانت تمر من خلال تفتيش نقط تفتيش اليهود ومعها المتفجرات ولا يكشفونها حتى تحملها إلى جنود الجيش للرجال. هذه المرأة وتسمى بفرحانة رحمها الله تعالى، لو وضعناها في كفة الميزان ووضعنا ولا الخونة بدءا من مؤسس الحزب حسن البنا إلى آخر قائم فيهم إلى أتباعهم من المرتزقة والخونة في كفة، والله هي وحدها كفتها ترجح، ولن نزكى الله والهوالى الخونة في أسفل سافلين، كفتهم في أسفل سافلين، ولن نزكى على الله، الله حسيبها، نسأل أن يغفر له وأن يرحمها وأن يتقبلها. أنا مثال بامرأة، فكيف إذا ذكرنا أمثلة من البذل الذي قام به جنود بسطاء غلابة كما يقال، غلابة، لكنهم كانوا أسودا رجالا، والله جعلهم سببا في حماية هذه البلاد وفي حماية هذا الدين ضد اليهود وضد الروافض وضد الصليبيين الذين هم يعني يتواطؤون الآن جميعا لتدمير هذه البلاد. هذا الجندي البسيط الذي جعل ظهره سببا في حماية كتيبة إخوان، كتيبة كاملة من إخوانه من جنود الجيش، وأخذ بضريق 50 طلقة كي يكون سببا في حماية إخوانه، ها؟ كيف فعل هذا إلا بتثبيت من الله، ها؟ هذا الجندي البسيط قائد الدبابة الذي بكل بسالة وفروسية ورجولة يمر بدبابته على سيارة مفخخة بالمتفجرات كي يحمي الناس في هذه المنطقة من هذه السيارة، حتى فجرها ودهسها دهسا ونجى الناس. هذا الجندي الذي كان يقف في حماية إخوانه في إحدى الكتائب في سيناء وفي إحدى الكمائن، ولما رأى رجلا من هؤلاء الخوارج مقبلا عليه بفطنته علم أنه يحمل المتفجرات، فأخذه احتضنه ثم ذهب به بعيدا كي يحمي إخوانه في الكتيبة حتى تفجر هو وهذا الخائن الخارجي وقتل نحسبه شهيدا في سبيل الله. هذه النماذج، هذا الجيش كيف يهان؟ نعم، إن وجد أحد خطأ فلينصح فليبين، لكن يستجيب لدعوات الخونة الذين يريدون تفكيك هذا الجيش، كما قال أحدهم معلوم من فلسطين ومن سوريا، والله تعجب حتى فلسطين التي تحت أيدي اليهود وتجد فيهم خونة، يفتح حزب حماس بل هم كلهم خونة حماس، ها؟ يريدون أو يغذون دعاوى تقسيم الجيش المصري وتفكيك المؤسسة العسكرية، وآخرون في سوريا الذين تفكك جيشهم الآن وصاروا لقمة سائغة لأمريكا وليه وروسيا، أيضا بعضهم هم الذين يؤيدون الثورة الإلكترونية لتمزيق وتفكيك هذا الجيش. فتعجب الله، تعجب. يقولون، قال أحدهم من هؤلاء الخونة سواء كان من فلسطين أو من سوريا، يجب تفكيك المؤسسة العسكرية المصرية من داخلها حتى يتسنى لنا إعادة تشكيلها. الله أكبر، هذا الخائن هو الذي سوف يعيد تشكيل المؤسسة العسكرية التي قامت على هذا الجيش العظيم. عباد الله، اتقوا الله ولا تستجيبوا لدعوات الخونة. إن هذا الحزب، حزب الإخوان المسلمين، قام من أول أمره على الخيانة والغدر، وكما قال أحمد شاكر محدث مصر وقاضيها أعظم علماء مصر في زمانه، أحمد ابن محمد ابن شاكر، وأبوه كان رئيس القضاء في الدولة المصرية والسودانية، وكان أكبر عالم حديث في مصر، بل لم يأتي بعده مثله من علماء الحديث أحمد شاكر، وكان سنيا سلفيا، ها؟ وفي داخل الأزهر كان سنيا سلفيا، يعني على منهج السلف، ليس حزب النور، هو سنيا سلفيا على عقيدة السلف، على عقيدة أهل الحديث، لم يكن أشعريا ولا صوفيا ولا إخوانيا ولا خارجيا. ماذا قال في حق حزب الإخوان أول ما نشأ الحزب؟ قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين حركة أو قال دعوة إجرامية هدامة، دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هذه حقيقة هذا الحزب باختصار، لخصها أحمد شاكر محدث مصر، محدث مصر وقاضيها، دعوة إجرامية هدامة، من الذي ينفق عليهم؟ الشيوعيون واليهود. وهذا الحادث الآن، والله هم الذين ينفقون عليهم في أوروبا وفي أمريكا ومراكزهم في داخل لندن وفي داخل أمريكا، ومنها يبثون الفتن. وأذكر كلمة حسن البنا لما أراد أن يسقط الملك فؤاد ثم الملك فاروق، فكان يذهبون إلى قصر الملك فؤاد كما نقل هذا شيخي محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى الذي عاصر هذا الحزب في أول نشأته، فكان يذهبون إلى قصر الملك فؤاد يقولون إلى أنقرة يا ابن المرة، يسبونه. في الوقت الذي كان يخرج حسن البنا يتملق الملك في الجرائد، وكان ذلك صنع مع فاروق، وكان يسمي الذين يعني يريدون الحفاظ على أمن مصر ضد دعوات الخونة يسميهم العبارقة، قال يعني تبع ايه لفاروق او ليه. طيب كان هناك فساد، نعم ما احد ينكر ذلك، فساد وامور طبعا مع الفارق الواقع ايامها والان، لكن كانت مصر كانت عزيزة، وكان اقتصادهم من اقوى الاقتصاد، كان لم يحتاج الى اصلاح. فاروق رغم ما كان فيه مما نقل عنه مما لا يعني يذكر الان، لكنه كان في مجمل امره يعظم هذه الشريعة، وكان يسعى لاقامة شرع الله، ولكنه ما وجد اعوانا. نعم هناك فساد كان، كذلك لما قامت الثورة المصرية على فاروق ماذا حدث؟ ازداد الغلاء. وازداد ليه؟ قامت الثورة المصرية في 2011 ازداد الغلاء، كلما يستجيب الناس للثورات يزداد الغلاء ويزداد البعد عن الإصلاح. فاحفظوا بلادكم. احفظوا أمنكم، كونوا خلف قيادتكم الآن. هذه القيادة التي تسعى إلى حفظ أمن مصر، ولا نزكي أحد على الله. إن قادة الجيش الآن على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقه الله وحفظه ونصره، يسعون إلى حفظ أمن مصر ضد التقسيم الذي ذكرنا لكم شيئا منه الآن. فكونوا عونا لهم لا عليهم. وإن كانت هناك أخطاء، هذه الأخطاء إنما يتم إصلاحها بالطريقة الشرعية، ليس بالاستجابة لدعوات الخونة. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله سبحانه لا يخذل من نصره ومن سعى إلى إقامة شرعية. أسأل أن يوفق رئيس مصر عبد الفتاح السيسي إلى إقامة شرع الله كتابا وسنة، وإلى أن يطهر مصر من دعوات الخونة ومن كل خسيس وفاجر يسعى إلى تفكيك مصر وإلى إهانة أهلها وإلى تضييع أمنها، وأن يوفقه إلى حفظ أمن البلاد في خارج مصر. هذا الذي يعرفه هو الأعداء، ليس مسألة مصر فقط، فإن الله جعل هؤلاء سببا، جعل هذا الجيش سببا في تأمين البلاد الإسلامية جميعا، ليس مصر فقط. ولذلك كان يجب أن يزال وأن يقسم وأن يفكك. نعوذ بالله من شر الكافرين ومن شر المنافقين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظها قادة وجيشا، ولا تمكن منهم خائنا ولا خسيسا. اللهم عليك بكل خسيس وخائن يسعى إلى تفكيك هذا الجيش. اللهم لا تمكن منا منافقا ولا خائنا ولا خسيسا غادرا. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، وأصلح ولاة أمرنا، أصلح قائد جيشنا، وأصلح قادته وإخوانه من قادة الجيش المصري، وارزقهم البطانة الصالحة، وأصلح أحوالهم، وأصلح أهليهم، وأصلح بيوتهم، واجعلهم حذر عثرة وسوكة في حلوق الأعداء. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر أرضا يسمى فيها القيرات، فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية فإن لهم ذمة وصهرا. وأخرج الطبراني في معجمه الكبير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته قال: الله الله في قبط مصر، الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. وهذا الحديث أخرجه أيضا ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن أبي سلمة مرسلا، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة كما في المجلد السابع. وقد قلت في بيان معنى قبط مصر كما في كتابي الذي سميته المقالات الشرعية في فتن الثورات والمظاهرات في البلاد الإسلامية، وطبع من سنوات. قلت: قال الأزهري في تهذيب اللغة قبط مصر، قال الليث: القبط هم أهل مصر والنسبة إليهم قبطي. قال: والقبطية وجمعها القباتي هي ثياب بيض من كتان تعمل بمصر، فلما ألزمت هذا الاسم غيروا اللفظ، فالإنسان قبطي والثوب قبطي. فهذه تسمية تطلق على أهل مصر عامة، ليس المقصود بها النصارى كما صار علما عليهم، لا، القبط هم جنس أهل مصر حتى بعد الإسلام، بعد أن دخلوا في الإسلام يسمون القبط نسبة إلى هذه الثياب المصنوعة من الكتان، ويطلق على الثوب قبطي، الثوب الذي يصنع من هذا. طيب، ماذا نستفيد من هذين الحديثين؟ نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم بأمره: فأحسنوا إلى أهلها، أي إلى أهل مصر، وفي رواية: فاستوصوا بأهلها خيرا، أي بأهل مصر خيرا. وفي حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم ستظهرون عليهم. وهذا حدث لما فتح عمرو بن العاص مصر في العام 21 بعد الهجرة، فظهر الإسلام وصارت مصر دولة مسلمة. قال: ويكونون لكم عدة، أي تتخذون منهم عدة، أي جنودا وسلاحا، هذه العدة، وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ستتخذونهم عدة وأعوانا في سبيل الله. هذه الألفاظ: أحسنوا إلى أهلها، استوصوا بأهلها خيرا، إنكم ستتخذونهم عدة وأعوانا في سبيل الله، كل هذه الألفاظ تدل يعني في مجموعها على وجوب نصرة الجيش المصري. فإن نصرة الجيش المصري واجب شرعي محتوم، واجب شرعي محتوم. وهذه الألفاظ وخاصة اللفظ الأخير وحديث أم سلمة: إنهم ستتخذونهم عدة وأعوانا في سبيل الله، تدل على فضل جنود هذا الجيش. وهذا ثبت شرعا، هذا الدليل، وثبت واقعا عبر القرون، حيث كان جند مصر بالفعل عدة وأعوانا في سبيل الله على مر التاريخ منذ أن دخل الإسلام مصر. هم الذين استعان بهم صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 89 بعد 500، استعان بجند مصر في تحرير بيت المقدس من أيدي الصليبيين، فكان أساس الجيش من جند مصر. واستعان به في تطهير مصر من الروافد الملاعين المجوس الذين قامت دولتهم في إيران الآن، دولة مجوسية فارسية لا علاقة لها بالإسلام، وما زال الحزب الإخواني المسلمين يقولون دولة إسلامية. مساكين والله لا يعرفون، لا يعرفون شيئا عن الإسلام. حزب الإخوان لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ولذلك سموا الدولة المجوسية الفارسية التي قامت على تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سب عائشة واتهامها بالزنا، وعلى لعن السلف، سموها دولة إسلامية ويوالونها ويتواطؤون معها من قبل والآن على تدمير الدول السنية، وعلى رأسها مصر والسعودية. هذا حزب خائن غادر، لا يعرف الإسلام، لا يعرفون شيئا عن الإسلام الصحيح. هم حزب يريد نصرة الحزب فقط، لا علاقة لهم بنصرة الإسلام. فالشاهد هذا الجيش الذي جعله الله سببا في إذلال الصليبيين في معركة حطين بقيادة صلاح الدين يوسف ابن أيوب، الذي اشتهر صلاح الدين الأيوبي الكردي، قاد هذا الجيش وأذل الصليبيين بمعركة حطين. وفي الزمن الحديث قام هذا الجيش بإذلال اليهود في حرب العاشر من رمضان، حتى صيغ كالنعاج. لو رأيتم صور الأسرى، أسرى اليهود، هم يساقون كالنعاج مذلولين مقهورين. من الذي أذلهم؟ الله عز وجل الذي أذلهم، ولكنه جعل جنود وقادة هذا الجيش سببا في إذلال أبناء القردة والخنازير اليهود. ولذلك اجتمع كل من بأقطارها من اليهود والنصارى في أمريكا وفي أوروبا والروافض في إيران، وكل خسيس وخائن، على وجوب تفكيك وإسقاط هذا الجيش، لأنه الحجر حجر العثر الوحيد أمامهم لتحقيق حلمهم في تقسيم مصر. انظروا إلى ما قاله أحد المحللين والدكتور حامد ربيع الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في بحث نشرته جريدة الوفد المصرية في تخيلون في عام كم؟ تتخيلوا في عام كم؟ في العام 82 بعد التسعمة. قال في بيان خطة اليهود ومن عاونهم من الكفار في تقسيم مصر، هذه الخطة يخططون إليها من سنوات طويلة، وكشف شيئا من هذا في هذا البحث وفي هذا المقال. مفاده تقسيم مصر إلى 4 دويلات، وهذا الذي يسعون إليه الآن سعيا حثيثا. الدولة الأولى دولة نصرانية ممتدة من جنوب بني سويف في جنوب أسيوط بامتداد الغرب، وتضم الفيوم وبخط صحراوي طويل يربط هذه المنطقة بالأسكندرية، وهذه والتي يعتبروها هذا المخطط عاصمة للدولة النصرانية. الدويلة الثانية دويلة النوبة الممتدة من صعيد مصر حتى دنقلة من شمال السودان، وعاصمتها أسوان. الدويلة الثالثة دويلة الإسلامية تضم المنطقة من ترعة الإسماعيلية والدلتا حتى حدودها على الدولة النصرانية غربا، ودويلة النوبة جنوبا. الدويلة الرابعة دويلة اليهود تحقيقا لحلم اليهود من إقامة دولة من النيل إلى الفرات. هذا هو المخطط باختصار. ما الذي يقف الحجر عثرة أمام تنفيذ هذا المخطط؟ هذا الجيش الذي يشوهونه الآن بحرب إلكترونية خبيثة يقودها عزمي أنتون بشارة اليهودي الذي يقود دولة قطر حقيقة، والذي يقود هذه القنوات العميلة لليهود لأنه كان عضوا في الكنيسة اليهودي عزمي أنتون بشارة، قناة الجزيرة، قناة مكملين، قناة ربعة، إلى آخر القنوات العميلة لليهود. هذه القنوات إنما قامت لتحقيق هذا المخطط باختصار في مصر خاصة، ثم في السعودية. طبعا السعودية تابعة بعد ذلك أو مع مصر أيضا. والروافد لهم أهداف أخرى في الخطة الخمسينية التي وضعها لهم الخميني عليه لعنة الله. نعم، هذا الزنديق الذي فاق فرعون في الزندقة وفي تعذيب المسلمين. هذا الفاجر الخميني وضع خطة خمسينية لمدة 50 سنة، بدأت منذ أن تولى الحكم في العام 79 بعد 900 والألف، في تمزيق وتفكيك البلاد الإسلامية كي تتحول إلى دولة فارسية شيعية مجوسية تابعة لهؤلاء الفرس المجوس. ومن ضمن هذا المخطط إسقاط مكة والمدينة وهدم مكة والمدينة وتحويل القبلة إلى كربلاء. هذا مخطط الروافض، هذا مخطط اليهود. يلتقون في أشياء ويختلفون في أشياء. والذي يمد أيضا هذا المخطط الآن الدولة التركية، ولكن لهم أهداف أخرى، فهم يريدون إعادة مجد الدولة الصوفية التي قامت على الخرافات وعلى عبادة الأموات. يريدون إعادة مجدها على حساب أيضا الدول التي قامت على التوحيد. وهذا الذي يفعله الآن هؤلاء في الامتداد الذي يسعون إليه الآن في سوريا بمباركة الدولة الأمريكية. ثم يأتي الخونة يشغلون الناس بتفاهات، يقولون الجيش يصنع الطرق ويأخذ الأموال من صناعة الطرق. يأخذ الأموال، هذه الأموال يأخذها ماذا يفعل بها؟ سوف نسلم جدا أن هناك من يصرف هذه الأموال أو يصرف شيئا منها. طب أين، من أين يأتي قادة الجيش بالأموال التي اشتروا بها طائرات الرذال التي صارت الآن سببا في ترهيب وإخافة الدولة الأثيوبية التي تواطأت مع اليهود لتعطيش أهل مصر؟ من هذه الطائرات هي التي لها القدرة الآن على تهديد سد النهضة وأن يضرب بيد من حديد إن ساومت أثيوبيا على إتمام بناء السد لمنع نصيب أهل مصر من مياه النيل، حتى سوف يعطشوا الملايين وتبور الأراضي. من الذي قام بهذا؟ ومن أين يأتون بأسعار هذه الطائرات؟ من الذي أتى بأحدث الغواصات البحرية لحماية حدود مصر البحرية في البحر المتوسط وحماية حقل زهر للغاز الذي يعد من أعظم حقول الغاز على مستوى العالم الآن، والذي سوف يكون سببا إن اتقى أهل مصر ربهم في أن يخرجوا من هذا الغلاء وهذا الوباء الذي يعيشون فيه؟ ولكنهم لا يصبرون بسبب أنهم ينصقون خلف دعايات خونة كذابين مأجورين من قبل المخابرات البريطانية أو المخابرات اليهودية الموساد أو من قبل المخابرات الأمريكية. نعم هناك أخطاء، هناك أناس قد يكونون ليسوا على مستوى المسؤولية. هذا موجود في أي بلد، موجود في أي قيادة. لكن نحن نتكلم عن جيش الله عز وجل قدر أن يكون هذا الجيش سببا في حماية المسلمين عبر القرون، ليس مصر فقط. كما قلنا هم الذين أذلوا الصليبيين في بيت المقدس وأخرجوهم مذلولين مقهورين، وأذلوا اليهود في حرب العاشر، وأذلوا الروافض في الدولة الفاطمية في عهد صلاح الدين لما استعان بأهل مصر على تطهير مصر من هؤلاء الروافض الذين كانوا يسبون الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في لفظ صريح إنكم ستتخذون منهم عدة وأعوانا في سبيل الله، لم يقل هذا عبثا عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث فكاد أجزم أن أغلب حتى الذين يشتغلون بالعلم في الجهات الأكاديمية لا يعرفونه أو لا يلتفتون أو لا ينتبهون إليه. هذا نص في فضل جنود وقادة هذا الجيش، إنه ستتخذونهم عدة وأعوانا في سبيل الله. ولذلك نقول إن نصرة الجيش المصري واجب شرعي محتوم. هذه النصرة لا تعني الممالأة على باطل، لا، إذا رأيت خطأ، علمت خطأ باليقين ليس بالأكاذيب التي يروج إليها الخونة، لا، نقول بواقع رجل يعلم أن هناك أخطاء، هناك تكون مناصحة إن كان يستطيع الوصول إليه إلى القادة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة حقاً عند سلطان جائر، فكيف إذا لم يكن جائرا؟ لو كان يسمع النصيحة وكلمة حق عنده، مش في القنوات الفضائية وفي الايه وعبر الايه واحد جالس في فنادق أوروبا وفي خمرات أوروبا يشرب الخمر ويتناول الايه المخدرات ثم يقول كلمة حق. هو نفسه يعني كما قال يحيى ليلا ونهارا في الباطل، كيف يقول كلمه؟ وهل يقود مصر خسيس غادر مثل هذا؟ والله نعجب، والله في زمن غربة الإسلام هذا يتحكم خسيس خائن يعني فيه ما فيه من صور الفجور والكذب والتهتك، يكون هذا التافه الحقير هو الذي يقود شعبا بأكمله، يحوي هذا الجيش العظيم الذي أذل اليهود من داخل خمرات أوروبا؟ هل يكون هذا عاقل يحترم عقله أو من يفقه حتى شيئا في دين الله أو يفقه شيئا في هذه الدنيا، لا أقول في الدين فقط؟ فوالله ابن أعجب الناس صاروا في غفلة إلى من رحم الله. الله عز وجل يبين لنا مكر الكافرين ومكر أولئك ويبور، كما قال عز وجل في محكم كتابه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال الحافظ المفسر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في جامع البيان وعمل هؤلاء أي مشركين عمل هؤلاء المشركين يبور فيبطل فيذهب لأنه لم يكن لله فلم ينفع عامله. وقال الشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أي من يريد العزة اطلبها ممن هي بيده، فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته، وقد ذكرها بقوله إليه يصعد الكلم الطيب من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب فيرفع إلى الله ويورد عليه ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى، والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح يرفعه الله تعالى إليه. ثم قال وأما السيئات فإنها بالعكس المكر، مكر السيء السيئات يريد صاحبها الرفعة بها ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه ولا يزداد إلا إهانة ونزولا. ولهذا قال والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد يهانون به غاية الإهانة ومكر إليك ويبور أي يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئا لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل. وهذا رأيناه عيانا بيانا في عشرات الوقائع وتأملوا ما حدث لهذا الخائن الذي كان في الصاعقة المصرية ثم راح مع أخس خلق الله شر الخلق والخليقة من الخوارج من الدواعش وغيرهم في ليبيا، ها، كي يحارب المسلمين هناك من أهل السنة وكي يدخلوا بعد ذلك على مصر. هشام اسمه شامي، ها، هشام اسمه. انظروا كيف أذى الله عز وجل، لأنه سلم نفسه لأخس خلق الله، شر الخلق والخليقة الخوارج الذين هم عملاء المخابرات البريطانية وعملاء اليهود، تنظيم داعش الذي صنعته أمريكا واليهود وبريطانيا لتفكيك بلاد الإسلام أيضا. والآن تركوا الأكراد غنيمة للدولة التركية بعد أن أذاق الأكراد الأمرين لهذا التنظيم الخارجي الذي قام على أموال اليهود وأموال أمريكا والروافض في إيران. فهؤلاء أدلاء مهانون، ولكنهم يحتاجون إلى مؤمنين أبطال شجعان أقوياء عقيدتهم راسخة، سوف يجعلهم مسلمين في إذلال هؤلاء كما زالوا من قبل. لكن الإشكال في أن يضعف المؤمنون وأن يستجيبوا لدعوات الخونة، هذا الذي به تكون الهزيمة ويكون ما كان من أن يتحقق المخطط في تقسيم مصر وتكون مصر كسوريا الممزقة الآن والتي ما زالوا يسعون في تمزيقها وفي تفكيكها، وتكون كاليمن التي يسعون في تمزيقها وتقسيمها، وتكون كليبيا التي نسأل الله أن ينصر قائد الجيش فيها المشير خليفة بن حفتر وأن يوفقه لتطهير طرابلس من هؤلاء الخونة من أصحاب الميليشيات التابعة للمخابرات البريطانية على رأس حكومة الوفاق. نعوذ بالله من شرهم ومن مكرهم ومن كيدهم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن جنود الجيش المصري بل إن بعض من كان عونا لهذا الجيش من عامة أهل مصر بل من النساء، والله ضربوا أروع الأمثلة في البذل والتضحية والثبات ضد أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم. أضرب مثالا من امرأة بدوية بسيطة جدا، امرأة بدوية من بدو سيناء، لعلكم قرأتم خبرها في الأيام الأخيرة، لكن أذكرهم من باب العبرة والعظة. امرأة يعني قبل أن تحسن القراءة والكتابة ولكنها مؤمنة، أحسبها أنها كانت مؤمنة وصادقة ومتجلببة، وهي في عمر يعني أتوا بلقاء معها وكانت بلغت 90 من عمرها، يعني من حوالي 3 أو 4 سنوات أو 5 سنوات قبل أن تموت رحمه الله، ماتت في العام 14 بعد 2000 عن عمر ينهز 90 عاما، وهي متجلببة منتقبة محجبة من رأسها لأسفل قدمها وهي في عمر 90. هذه المرأة البدوية البسيطة قامت بدور عظيم في قتال اليهود في فترة ما قبل حرب العاشر من رمضان، فاستعانت بها المخابرات المصرية وقادة العمليات في تلك الفترة كي توصل إلى الجنود في سيناء يعني وسائط مهمة ومتفجرات وأشياء يعجز الرجال أن يقوموا بها، والله عز وجل حفظها، فكانت تمر من خلال تفتيش نقط تفتيش اليهود ومعها المتفجرات ولا يكشفونها حتى تحملها إلى جنود الجيش للرجال. هذه المرأة وتسمى بفرحانة رحمها الله تعالى، لو وضعناها في كفة، في كفة الميزان، ووضعنا ولا الخونة بدءا من مؤسس الحزب حسن البنا إلى آخر قائم فيهم إلى أتباعهم من المرتزقة والخونة في كفة، والله هي وحدها كفتها ترجح، ولا نزكي الله والهوالى الخونة في أسفل سافلين، كفتهم في أسفل سافلين، ولا نزكي على الله، الله حسيبها، نسأل أن يغفر له وأن يرحمها وأن يتقبلها. أنا مثال بامرأة، فكيف إذا ذكرنا أمثلة من البذل الذي قام به جنود بسطاء غلابة كما يقال، غلابة، لكنهم كانوا أسودا رجالا، والله جعلهم سببا في حماية هذه البلاد وفي حماية هذا الدين ضد اليهود وضد الروافض وضد الصليبيين الذين هم يعني يتواطؤون الآن جميعا لتدمير هذه البلاد. هذا الجندي البسيط الذي جعل ظهره سببا في حماية كتيبة إخوان، كتيبة كاملة من إخوانه من جنود الجيش، وأخذ بظهره 50 طلقة كي يكون سببا في حماية إخوانه، كيف فعل هذا إلا بتثبيت من الله؟ هذا الجندي البسيط قائد الدبابة الذي بكل بسالة وفروسية ورجولة يمر بدبابته على سيارة مفخخة بالمتفجرات كي يحمي الناس في هذه المنطقة من هذه السيارة، حتى فجرها ودهسها دهسا ونجى الناس. هذا الجندي الذي كان يقف في حماية إخوانه في إحدى الكتائب في سيناء أو في إحدى الكمائن، ولما رأى رجلا من هؤلاء الخوارج مقبلا عليه بفطنته علم أنه يحمل متفجرات، فأخذه احتضنه ثم ذهب به بعيدا كي يحمي إخوانه في الكتيبة حتى تفجر هو وهذا الخائن الخارجي وقتل نحسبه شهيدا في سبيل الله. هذه النماذج، هذا الجيش كيف يهان؟ نعم، إن وجد أحد خطأ فلينصح فليبين، لكن يستجيب لدعوات الخونة الذين يريدون تفكيك هذا الجيش، كما قال أحدهم لعله من فلسطين ومن سوريا، والله تعجب حتى فلسطين التي تحت أيدي اليهود وتجد فيهم خونة داخل حزب حماس، بل هم كلهم خونة حماس، يريدون أو يغذون دعاوى تفصيل الجيش المصري وتفكيك المؤسسة العسكرية، وآخرون في سوريا الذين تفكك جيشهم الآن وصاروا لقمة سائغة لأمريكا وليه وروسيا، أيضا بعضهم هم الذين يؤيدون الثورة الإلكترونية لتمزيق وتفكيك هذا الجيش. فتعجب الله، تعجب، يقولون، قال أحدهم من هؤلاء الخونة سواء كان من فلسطين أو من سوريا، يجب تفكيك المؤسسة العسكرية المصرية من داخلها حتى يتسنى لنا إعادة تشكيلها. الله أكبر، هذا الخائن هو الذي سوف يعيد تشكيل المؤسسة العسكرية التي قامت على هذا الجيش العظيم. عباد الله، اتقوا الله ولا تستجيبوا لدعوات الخونة. إن هذا الحزب، حزب الإخوان المسلمين، قام من أول أمره على الخيانة والغدر، وكما قال أحمد شاكر محدث مصر وقاضيها أعظم علماء مصر في زمانه، أحمد ابن محمد ابن شاكر، وأبوه كان رئيس القضاء في الدولة المصرية والسودانية، وكان أكبر عالم حديث في مصر، بل لم يأتي بعده مثله من علماء الحديث أحمد شاكر، وكان سنيا سلفيا، وفي داخل الأزهر كان سنيا سلفيا، يعني على منهج السلف، ليس حزب النور السنية السلفية على عقيدة السلف، على عقيدة أهل الحديث، لم يكن أشعريا ولا صوفيا ولا إخوانيا ولا خارجيا. ماذا قال في حق حزب الإخوان أول ما نشأ الحزب؟ قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين حركة أو قال دعوة إجرامية هدامة، دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هذه حقيقة هذا الحزب باختصار، لخصها أحمد شاكر محدث مصر، محدث مصر وقاضيها: دعوة إجرامية هدامة، من الذي ينفق عليهم؟ الشيوعيون واليهود. وهذا الحادث الآن، والله هم الذين ينفقون عليهم في أوروبا وفي أمريكا ومراكزهم في داخل لندن وفي داخل أمريكا، ومنها يبثون الفتن. وأذكر كلمة حسن البنا لما أراد أن يسقط الملك فؤاد ثم الملك فاروق، فكان يذهبون إلى قصر الملك فؤاد كما نقل هذا شيخي محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى الذي عاصر هذا الحزب في أول نشأته، فكان يذهبون إلى قصر الملك فؤاد يقولون: إلى أنقرة يا ابن المرة، يسبونه. في الوقت الذي كان يخرج حسن البنا يتملق الملك في الجراء، وكان ذلك صنع مع فاروق، وكان يسمي الذين يعني يريدون الحفاظ على أمن مصر ضد دعوات الخونة يسميهم العبارقة، قال يعني تبع ايه لفاروق او ليه. طيب كان هناك فساد، نعم ما احد ينكر ذلك، فساد وامور طبعا مع الفارق الواقع ايامها والولان، لكن كانت مصر كانت عزيزة، وكان اقتصادهم من اقوى الاقتصاد، كان الامر يحتاج الى اصلاح. فاروق رغم ما كان فيه مما نقل عنه مما لا يعني يذكر الان، لكنه كان في مجمل امره يعظم هذه الشريعة، وكان يسعى لإقامة شرع الله، ولكنه ما وجد أعوانا. نعم هناك فساد كان. كذلك لما قامت الثورة المصرية على فاروق ماذا حدث؟ ازداد الغلاء. وازداد ليه؟ قامت الثورة المصرية في 2011 ازداد الغلاء، كلما يستجيب الناس للثورات يزداد الغلاء ويزداد البعد عن الإصلاح. فاحفظوا بلادكم، احفظوا أمنكم، كونوا خلف قيادتكم الآن، هذه القيادة التي تسعى إلى حفظ أمن مصر، ولا نزكي أحدا على الله. إن قادة الجيش الآن على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفقه الله وحفظه ونصره، يسعون إلى حفظ أمن مصر ضد التقسيم الذي ذكرنا لكم شيئا منه الآن، فكونوا عونا لهم لا عليهم. وإن كانت هناك أخطاء، هذه الأخطاء إنما يتم إصلاحها بالطريقة الشرعية ليس بالاستجابة لدعوات الخونة. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله سبحانه لا يخذل من نصره ومن سعى إلى إقامة شرعية. أسأل أن يوفق رئيس مصر عبد الفتاح السيسي إلى إقامة شرع الله كتابا وسنة، وإلى أن يطهر مصر من دعوات الخونة ومن كل خسيس وفاجر يسعى إلى تفكيك مصر وإلى إهانة أهلها وإلى تضييع أمنها، وأن يوفقه إلى حفظ أمن البلاد في خارج مصر، وهذا الذي يعرفه هو الأعداء. ليس المسألة مسألة مصر فقط، إن الله جعل هؤلاء سبب، جعل هذا الجيش سببا في تأمين البلاد الإسلامية جميعا ليس مصر فقط. ولذلك كان يجب أن يزال وأن يقسم وأن يفكك. نعوذ بالله من شر الكافرين ومن شر المنافقين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظها قادة وجيشا، ولا تمكن منهم خائنا ولا خسيسا. اللهم عليك بكل خسيس وخائن يسعى إلى تفكيك هذا الجيش. اللهم لا تمكن منا منافقا ولا خائنا ولا خسيسا غادرا. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، وأصلح ولاة أمرنا، أصلح قائد جيشنا، وأصلح قادته وإخوانه من قادة الجيش المصري، وارزقهم البطانة الصالحة، وأصلح أحوالهم، وأصلح أهليهم، وأصلح بيوتهم، واجعلهم حجر عثرة وشوكة في حلوق الأعداء. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.